بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب العارية من كتاب البيوع من بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود. قال: وحسنه. من الذي حسن؟ أبو داود أو الترمذي؟ كأنه رواه أبو داود والترمذي وحسنه، الغالب عن التحسين الترمذي. إيش في الأصل عندكم في بلوغ المرام؟ رواه رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال: وصححه الحاكم، استنكره أبو حاتم الرازي، وأخرجه جماعة من الحفاظ، وهو شامل العارية. وأيضا الإمام أحمد له كلام على هذا الحديث، ولكن شيخ الألباني يقول أن له شواهد، منها حديث جابر عند الحاكم، وقال الحاكم على شرط مسلم قال ليس صحيحا بل هو حسن، وذكر له شواهد أخرى. صححه بمجموع طرقه، قال إن من أعله من المتقدمين إنما أعله من ذلك الطريق الذي، وأما مع مجموع الطرق فإنه يصح. قال علامة صنعاني رحمه الله تعالى: قوله قال والوديعة ونحوها، وهو شامل العارية، قال أي والوديعة، وأيضا الوديعة ونحوها ونحوهما، وأنه يجب أداء الأمانة كما أفاد قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. وقوله ولا تخن من خانك دليل على أنه لا يجازى بالإساءة من أساء، يجب على المؤتمن أداء أمانته إلى من ائتمنه. وحمله الجمهور على أنه مستحب لدلالة قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. مر معنا كلام الشوكاني، كيف جمع بين هذه الأدلة مع هذا الحديث؟ أن هذا الحديث خاص، هذا الحديث خاص، يعني ما كان في شأن الأمانة فإنه لا يعاقب فيه، يكون هذا خاص، أنه لا يجوز المعاقبة بالشيء الذي يكون أمانة عند الإنسان. ومر معنا كلام شيخ الإسلام التفصيل إلى أن الحق الذي يعني يأخذ الإنسان على غيره أن يكون له الحق، أن يكون على أنه له ثلاث حالات. من يذكر هذه الحالات الثلاث؟ سبب الحق أن يكون ظاهرا، وقد يكون سبب الحق خفيا، وقد يكون صاحب الحق باذلا. إذا كان صاحب الحق باذلا لا يجوز أن يأخذ من ماله خفية بغير إذنه ولا علمه بلا خلاف. وإن كان سبب الحق ظاهرا مثل ماذا؟ مثل نفقة الزوجة، كما في حديث عائشة في قصة هند زوجة أبي سفيان، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فسبب الاستحقاق ظاهرا. وهناك مثال آخر، من يذكره؟ مثال آخر سبب الاستحقاق فيه ظاهر، مر معنا في القواعد، الضيافة، وجائز أن أخذك مالا استحق. طيب، حديث عقبة. إذن الحالة الأولى أن يكون صاحب الحق أو الذي عنده أو الذي عليه الحق باذل بأي وقت تريد مالك سيعطيك، فلا يجوز الأخذ من ماله إلا ما دفعه هو وأذن فيه. والثاني أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا، فهذا يجوز أخذه لو خفية. وأما ما لم يكن ظاهرا، ما لم يكن ظاهرا سبب الاستحقاق غير ظاهر، كأن يكون جحدك شيئا وليس لك بينة عليه، فالراجح ما ذهب إليه مالك وأحمد من أنه في مثل هذا الحال لا يجوز أن يأخذ. لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. قال: وحمل الجمهور على أنه مستحب لدلالة قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني مستحب أنك لا تخن من خانك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، على الجواز. وهذه هي المعروفة من مسألة الظفر، وفيها أقوال للعلماء. هذا القول الأول وهو الأشهر من أقوال الشافعي، وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير جنسه، يعني إذا كان جحدك مال ووضع عندك وديعة سلاحا هذا مختلف، وجحدك مال وعندك سلاح، فهل يعني الآن ما عندك شهود على هذا المال الذي جحدك، طلب منك 5000 ريال بالعملة السعودية ووضع عندك سلاح يعني يوم من الأيام في غير هذه المعاملة وليس رهنا، وضع عندك السلاح هذا أمانة بينك وبينه تعامل، ثم بعد ذلك جئت الطالب أنكر وجحد 5000 وأنت عندك سلاح له وضعه أمانة عندك، هل تجحده مقابل 5000؟ هذا هي مسألة الظفر، هذا الذي قال الإمام الشافعي وذكره عزاه هنا الصنعاني للجمهور على أنهم يقولون أنه له ذلك. وهذا الحديث يدل على القول الآخر وهو قول مالك وأحمد من أنه ليس له ذلك، لأن هذا شيء خفي وهذه أمانة عندك موضوعة وأنت ما عندك شهود عليه، هو غير معترف لك فتصبر. قال: وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير جنسه. والثاني يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره، هذا قول آخر، إذا كان جحدك مالا وعندك مال تأخذه، أما إذا كان عندك غير المال لا تأخذه، لظاهر قوله تعالى: بمثل ما عوقبتم به، وقوله مثلها جزاء سيئة سيئة مثلها، وهو رأي الحنفية والمؤيد. والثالث: لا يجوز ذلك إلا بحكم الحاكم، لظاهر النهي بالحديث ولقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأجيب بأنه ليس أكلا بالباطل، والحديث يحمل فيه النهي على التنزيه. الرابع لابن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه، يعني ما هو أنه يعني يباح له، ابن حزم يقول يجب وجوبا أن تأخذ بقدر حقك لا تترك حقك. قال: يجب علي أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو له أو من غيره، ويبيعه ويستوفي حقه، فإن فضل على ما هو له رده له أو لورثته، وإن نقص بقي في ذمة من عليه الحق، فإن لم يفعل ذلك فهو عاصي لله تعالى، إلا أن يحلله ويبرئه فهو مأجور. فإن كان الحق الذي له لا بينة له عليه وظفر بشيء من مال من عنده له الحق أخذه، فإن طولب أنكر، يعني كيف يقول ما أخذ، هذا الآن مشكلة، يقول أنه ما أخذ أنا حقك، ما يعني معنى أنه صار هذا حق له، فإن استحلف حلفه مأجور في ذلك، كيف سيعرف المأجور؟ هذا القول بعيد. قال: وهذا هو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما، يعني لعله يقصد أنه يحلف ويوري. وكذلك عندنا قال وهذا قول الشافعي وابي سليمان وصاحبهم. وكذلك عندنا كل من ظفر لظالم بمال, هذا من الذي ما زال يقول هذا, وكذلك عندنا ابن حزم قال وكذلك عندنا كل من ظفر لظالم بمال ففرض ففرض التشكيل عنده أخطاء كثيرة ففرض عليه أخذه وإنصاف المظلوم منها. واستدل بالآيتين وبقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل, قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون, قوله تعالى والحرمات قصاص, وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, لكن هذا إذا كان السبب ظاهرا. وبقوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف, وهذا من أسباب ظاهرة. لما ذكر له أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي من جناح أن أخذ من مالي شيئا, ولحديث البخاري إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فأخذوا منهم حق الضيف, هذه عقبة في الصحيحين. واستدل, وهذا أيضا السبب ظاهر, التقسيم الأول جيد, واستدل بكونه إذا لم يفعل عاصيا, يعني استدل على كونه عاصيا إذا لم يفعل ذلك بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, قال فمن ظفر بمثل ما ظلم فيه هو أو مسلم أو ذمي فلم يزله عن يد الظالم ويرد إلى المظلوم حقه فهو أحد الظالمين, ولم يعن على البر والتقوى بل عان على الإثم والعدوان. وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم من رأى منكرا أن يغيره بيده إن استطاع, فمن قدر على قطع الظلم وكفه وإعطاء كل ذي حق حقه فلم يفعل فقد قدر على إنكار المنكر ولم يفعل, فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة فقال هو من رواية طلق ابن غنام عن شريك وقيس بن ربيع وكلهم ضعيف الذي ولا تخن من خانك, قال ولئن صح فلا حجة فيه, لأنه ليس انتصاف المرء من حقه خيانة بل هو حق واجب وإنكار منكر, وإنما الخيانة أن تخون بالظلم الباطل من لا حق له عنده. قلت الصنعاني ويؤيد ما ذهب إليه, يؤيد ما ذهب إليه من ابن حزم, حديث صرخاك ظالما أو مظلوما, فإن الأمر ظاهر في الإيجاب ونصر الظالم بإخراجه عن الظلم وذلك بأخذ ما في يده مما هو في يده لغيره ظلما. على كل هذه المسألة كما أسلفنا أنها فيها خلاف, وكما ذكر الصنع أن هنا فيها خلاف, والذين صححوا هذا الحديث قالوا بالتفصيل المتقدم إن كان سبب الحق إن كان صاحب المال باذلا فليس له أن يأخذ من ماله خفية, بل لا يجوز أن يأخذ من ماله إلا ما أذن له فيه, باذل عنده حق لكنه باذل. وآخر والحالة الثانية إذا كان سبب الحق سبب الاستحقاق ظاهرا, سبب الاستحقاق ظاهرا مثل نفقة الزوجة سبب ظاهر, ومثل الضيف إذا نزل ولم يضيف سبب ظاهر فله أن يأخذ من حقه هذا لأن سبب ظاهر, وإن لم يعلم. وأما الثالث الذي هو السبب يكون خفيا فإنه لا يأخذ. وأيضا يعني انظر إلى تبعاته, إن اعترف سيقال له الرجل هذا أنكر, أي أنت تدعي عنده أنك أعطيته مالا طيب ووضع عنده أمانة وهو يقول أنا أنكر مثل ما أنكر, طيب إذا كان هو عصى الله وجحد أمانتك أنت تعصي الله وتجحد مثله وتنكر, وإن اعترف سيطالبونه ويقول هذا الرجل ما لك منه إلا اليمين أو أثبت أن الحق عنده, كيف سيفعل؟ من أين سيأخذ حقه؟ تصورنا المسألة ولا ما تصورتم المسألة؟ يعني الآن أنت أقرضت فلانا مالا وما معك شهود عليه، جئت بعد أيام يا فلان هات المال، لا بعد ذلك قبل أن تطالبه بحقك وضع عندك أمانة أخرى سواء من جنسها أو من غير جنسها لما بينكم من تعامل، طيب ما عنده شهود عليه، ثم بعد ذلك تقول له يا فلان هات المال الذي عندك، قال ما أعطيتني، أنكر. طيب إيش تفعل أنت؟ تقول أنكر مثل ما أنكر؟ ما لو أنكر مثل ما أنكر سيقع في الكذب، هذا عصى الله وأنت تعصي الله مثله، هذه معنى ولا تخن من خانك. هو الآن سيطالبه لأنه إذا كان يقول له هات المال الذي عندك، قالوا أنت هات المال الذي عندك، قل إذا كان منكر، قالوا أنا منكر، إذن هذا عصى الله وأنت تعصي الله مثله، إذن إيش تفعل؟ خليه يتحمل في ذمته هذا واعطي حقه ولا تفعل مثله. وهذا مذهب الإمام أحمد، مذهب مالك، يرجح الشيخ الإسلام سبب الحق الاستحقاق إذا كان خفيا فإنه لا يأخذ. قرأنا حديث من؟ حديث أبي هريرة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأدلة على هذا المعنى كثيرة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهكذا قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أدلة كثيرة على معنى الحديث حتى على القول بتضعيفه، حتى على القول بتضعيفه. طيب يقول أنا أعترف أن عنده مال والآخر منكر، يقول له هات شهود، قال ما عندي شهود عليه، طيب تحلف؟ قال أنا أحلف، حلف يمين وهو فاجر وأنت ما عندك شهود وأنكر الحق، إيش تفعل؟ يعني ابن حزم إيش قال؟ يحلف ولا عليه شيء، خلاص يقول له أمره إلى الله، أنا ما سأفعل مثله. تمام جيد. تمام هذا يعني هذا فيما بينهم في السر، يعني فيما بينهم هم، لكن الشريعة في الحكم أقضي بنحو ما أسمع، كيف تأخذ ماله؟ لأن هذا وضع عندك أمانة وخانك، هل يكافأ الخائن بالخيانة؟ لا، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ولهذا حتى في صفات الله تعالى ذكر المكر بالماكرين والكيد بالكائدين ولم يقل من خان خانه، فأمكن منهم أن الخيانة مكر في موضع الائتمان. والمسألة فيها خلاف، إذا اطمأن قلبك إلى قول ابن حزم لكن كيف ستحلف؟ سترضى تقول أنا والله ما أعطيتني شيئا؟ طيب إذا اعترفت ستلزم أصلا، لا الآن هو وضع عندك أمانة في معاملة أخرى وأنت أخذ منك قبل ذلك قرضا، طيب جاء بعد ذلك تطالبه هات الأمانة التي عندك، أنكر، أنت المال عندك، هو يطالبك مثلا عند الوالي، طيب يقول أنا معترف معك حق لكن أنا ما سأسلمك حتى تعطي بالحق، يقول لك هات شهود علي، أنت ما معك شهود، طيب احلف، حلف، إيش تفعل؟ إلى هنا سبحانك اللهم.